بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وفيه كان يلتقي بالوفود.
أو نخلي المجلس الثاني. نعم. إيه؟ ماشي يعني خلاص.
قال: وفيه كان يلتقي بالوفود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له دور واسعة، إنما هي حجرات لأزواجه رضي الله عنهن، لكل واحدة منهن حجرة. وقد التقى بوفود تميم في المسجد حين ناداه أحدهم فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين.
فكان يلتقي بالوفود في المسجد، يقول: ولأن النبي لم تكن له دور واسعة، إنما هي حجرات لأزواجه، لكل واحدة منهن حجرة. عائشة لها حجرة، أم سلمة لها حجرة، كل واحدة لها حجرة. فيقول: فكان يلتقي بالوفود في المساجد، فكانت المساجد أيضا محلا لالتقاء الوفود حتى ولو كانوا على غير الإسلام. وقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهم بالوفود وهم كفار، والتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ العلماء من ذلك جواز دخول المشرك المسجد. إذا كان لمصلحة فيجوز أن يدخل المشرك المسجد. ومنه أخذ أيضا أن المشرك نجاسته معنوية وليست حسية، فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا يتعلق بالنجاسة المعنوية وليس بالنجاسة الحسية، أي ليس بدنه نجسا بحيث إذا حل في محل وجب غسل هذا المحل، لا، ليس كذلك. ولهذا الله عز وجل أباح نساء الكتابيات، أباح نساء الكتابيات، مع أنه يحصل بذلك ماذا؟ يحصل بذلك جماع ويحصل بذلك اتصال، ومع ذلك ما أباح الله عز وجل هذا الجماع. فلو كنا نجسات نجاسة حسية لما جاز هذا، ولا وجب غسل ما باشر بدن الرجل من رطوبة المرأة، وليس كذلك. فنجاسة المشرك نجاسته حسية أو معنوية؟ معنوية وليست حسية، وليست حسية. والنبي قد ربط ثمامة في المسجد أيضا، ولم يأمر بغسل وحله، فدل هذا على أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. نعم.
وقد
حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا النبي لما دفن صلى الله عليه وسلم، لما دفن في البيت أو دفن في المسجد؟ من الشبهات المنتشرة جدا جدا جدا، بل هي من أقوى الشبهات التي تستدل بها القبوريون على الدفن في المساجد والصلاة في المساجد المقبورة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومع ذلك الناس تصلي في المسجد، فما الإشكال؟ نقول: هذه مغالطة يا إخواني، صححوها للناس، هذه مغالطة معروفة. أولا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وليس في المسجد، منذ أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. دفن أين؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم، سلهم، سوف يقولون بالإجماع دفن في بيت عائشة رضي الله عنها. سلهم السؤال الثاني: هل تم نقل النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة وبيت عائشة إلى المسجد؟ سوف يجيبونك أيضا: لم ينقل. طيب، سألهم السؤال الثالث: هل هدمت الحجرة وهدم البيت وبني على قبره مسجد؟ سوف يجيبونك بلا أيضا. طيب، يعني النبي لم يدفن في المسجد ودفن في حجرة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبش قبره حتى أدخلوه المسجد، أخرجوه أدخلوا المسجد، لم يحصل. لم تهدم غرف حجرة عائشة رضي الله عنها ليبنى عليها مسجد، وهذه صورة بناء المسجد على القبر، إما أن يدخل القبر المسجد وإما أن يبنى المسجد على القبر. طيب بقيت صورة أخرى، وهي أنهم يدخلون إلى الحجرة، أصحابك يدخلون الحجرة فيتخذون القبر محلا للعباد، يعني اتخذوا القبر وثنا، عبدوا الله عند القبر. هل هذا حصل؟ لم يحصل. فإما أن يبنى المسجد على القبر، وإما أن يدخل القبر إلى المسجد، وإما أن يتخذ القبر محلا للعباد عند القبر، وكل هذه الصور منتفية. إذن انتفت الشبهة، فليس النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في المسجد، ولا المسجد بني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل العكس هو الذي حصل. ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وكانت الغرفة والحجرة لها الجدار المعروف. ما الذي حصل؟ الجدار لم يزح، بل زيد على الجدار جدار، وزيد على الجدار جدار. يعني ابن القيم في الكافية كان بيقول بثلاثة جدران، اليوم لا، زادت أربعة خمسة، اليوم ستة، يبقى زادت الجدر. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة إلى اليوم. يبقى إذا مسألة دفن النبي في بيت عائشة عنوانها ليس الدفن في المسجد، عنوانها الدفن في البيت. فهل يجوز دفن المسلم في البيت؟ الجواب لا. طيب النبي دفن في البيت، هذا نعم الاستشكال صح، هنا الاستشكال يكون صحيح، النبي دفن في بيت عائشة، الاستشكال صحيح، نقول نعم صحيح هذا، ولكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يستشكلون وأبو بكر وعمر، لو كان خاصا بالنبي على ما دفن أبو بكر وعمر؟ نقول بالإجماع، وقد شاء الله هذا، لأنهما كان وزيريه، فجمع الله عز وجل بينهم في هذا المكان كما جمع بينهم في الدنيا. ولهذا في حديث البخاري حديث بئر أريس، لما دخل كان النبي في البئر وقد دل رجليه، وكان أبو موسى الأشعري على الباب، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له فدخل وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فدل رجليه، استأذن عمر فدخل، قال النبي إذن له وبشره بالجنة، أبو بكر إذن له وبشره بالجنة، عمر ودخل وجلس أيضا بجواره ودل رجليه، الثلاثة معا. فلما جاء عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان الله المستعان، ودخل فلم يجد مكانا فجلس في المواجهة. قال الراوي فأولت ذلك قبوره. يبقى إذن دفن أبي بكر وعمر كان بإجماع الصحابة رضوان الله عليه، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا لثبوت خصوصية الأنبياء بهذا، ولا يقاس غير الأنبياء ولا غير أبي بكر وعمر على النبي وأبي بكر وعمر. إذن تكون مسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هي مسألة بيت أو مسألة مسجد؟ بيت، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا. أما أنتم الآن القبوريون، إما أن يبنوا المسجد على القبر، أو أن يجعلوا القبر فين؟ في المسجد، أو لا هذا ولا ذاك، يتخذون القبر وثنا ليعبد، يعبدون الله عند القبر بنذر بذبح بصلاة بغير ذلك، وكل هذه الصور لم تحصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أكبر شواد. طيب لو إن واحد قال طبعا نحن نسمع أن هذه أن هذا القبر أدخل إلى المسجد في عصر ملوك بعض بني أمية، لما كانت توسعة من قبل تحصل في المسجد من جهة الثلاث إلى هذه الجهة، فلما كان عهد ملوك بني أمية ماذا حصل؟ جاء في هذا الغرف وأدخل المسجد القبر إلى المسجد، وهذه سنة ملوك وليست سنة أصحابه، ولهذا أنكر الصحابة وأنكر التابعون وهكذا. هل سياق هذه الشبهة صحيح؟ طبعا لو ثبت هذا عند القبوريين بس خلاص، لو ثبت أن حجرة عائشة هدمت فأصبحت القبور بارزة وبالتالي دخلت المسجد، يعني كان هذه غرفة، هذه حجرة عائشة وهذه حجرة النساء، لو ثبت أن هذه الحجرات كلها أزيلت وصارت القبور بارزة خلاص هيقول لك هنا الشبهة عندهم أنه صارت القبور في المسجد، ومع ذلك المسلمين لم يمتنعوا عن الصلاة في المسجد. لكن انتبه، الذي حصل أن الحجرات هدمت فعلا، إلا حجرة عائشة، إلا بيت عائشة بقي على ما هو عليه إلى اليوم، وإن شاء الله إلى أن تقوم الساعة بإذن الله لن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد من دون الله عز وجل، لأن النبي دعا لا تجعل قبري وثنا يعبد، والله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء. ولا يعكر على هذا أيضا أن بعض الناس تذهب إلى القبر وتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وتستغيث بكذا وكذا، هذا ليس من اتخاذ القبر وثنا، هذا هو الذي يحدث الوثنية. أما القبر لم يتخذ وثنا، أما فعله هو الوثني وليس القبر. القبر ذاته لم يتمكن واحد أن يطوف حوله، أن يتمسح به، أن يذبح عنده، أن ينذر عنده، أن يصلي عنده، هذا غير موجود. واضح إخواني؟ هذه أيضا شبهة. طيب إذن أحد يلخص لي، يبقى شبهة أيضا عشان يبقى الموضوع تام، ألا وهو إيه؟ آمنا أن حجرة عائشة فيها النبي، فيها أبو بكر، فيها عمر، خلاص، وأنه ليس في المسجد، في البيت. وأيضا آمنا أن مسألة الدفن في البيوت هذه لا تشرع، لأن النبي دفن في البيت، هذا خاص بالنبي وأبو بكر وعمر لإجماع الأمة. بقي مسألة واحدة، ألا وهي ماذا؟ أنكم تمنعون من الصلاة عند القبور، وعائشة كانت تصلي في القبور، مش دي غرفة عائشة؟ نعم. هل ثبت أن عائشة تركت حجرتها؟ لا، يعني كانت قائمة؟ نعم. طيب هذا فيه الصلاة عند القبور، بقت هذه الشبهة. وجوابها أن بيت عائشة كان قسمين، قسم في ناحيته القبور وهذا لا تدخل عليه عائشة رضي الله عنها، وقسم لمعاشها وصلاتها ونومها وكل شيء، هذا قسم آخر. وقد جاءت الأثار بذلك أن بيت عائشة كان قسمين، مثل ما يكون بيتك هذا بيتك طيب والقبر في ناحية وباقي بيتك موجود، ولهذا لو أن واحدا خالف سنة دفن في قبور المسلمين ودفن أباه في البيت ودفن أمه في البيت، مثلا دفن صغيرا كانوا يدفنوا الصغار، الأولاد الصغار كانوا يدفنوا في البيت، ما حكم الصلاة في البيت؟ الصلاة في البيت لا إشكال، لا إشكال فيها، لكن نقول الفعل نفسه ممنوع. فحجرة عائشة رضي الله عنها كانت قسمين، قسم فيه القبور وقسم آخر ليس فيه القبور، فكانت عائشة رضي الله عنها معاشها وصلاتها وكل شيء كان في هذا القسم. ولهذا لا إشكال أن لو أصلا عند القبور أدي القبور دي كلها، وهذا شارع نصلي في الشارع، نصلي في الشارع، يعني بينه وبين القبر متر، إيه الإشكالية؟ ما في مشكلة، أصلي في الشارع ولا يقال بصلي عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم كما في الصحيح ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، دليل على أن المقابر ما يصلى عندها ولا فيها. فإذا إذا استدل مستدل بمسألة الصلاة عند القبور، لأن هؤلاء القبوريين يا إخواني يأخذوا من أجوبة أهل السنة ماذا؟ شبهات يضعونها. فالأول كان مسألة مسجد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، لما تعد هذه رائجة قالوا طب أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، طب النبي أنت قلت لنا ببيوت، طب أبو بكر وعمر، طب صلاة عائشة في الغرفة في الحجر. فلهذا لابد أيضا أن تسد أنت جميع الأبواب على هؤلاء، فبهذا لا يبقى لهم أدنى شبهة، إلا بقى في صورة دقيقة جدا، مش صورة دقيقة يعني علميا لكن واقعيا، إن يقول لك لا تعال معي الآن إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد الباب اللي احنا نخرج منه من عند القبر، تمام، القبر الجدر هذه سقف المسجد يعم الجميع، وهو داخل إيه المسجد، وفيه فاصل بين الجدر هذه وبين جدار المسجد الايه الاساسي، في فاصل معناه انه صار في منتصف المسجد، هذا الفاصل ما يصلي فيه احد، يقول لهم هذا الفاصل مسدود، سد مسدود، ما يصلي فيه احد ولا يطوف فيه احد، ولا اصلا تتمكن من التوجه الى القبر في صلاتك ولا الى الطواف حول القبر. وبعدين هذا الامر منذ قديم قد سدوا هذا الأمر لأنه كان حصل إشكالية بهذا السبب، فسدوا هذا المكان ولم يعد أحد يدخل فيه ولا شيء. فهذا ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبه يستدل بها هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، ولهذا نحن ندفن في المسجد لأن قبر النبي في المسجد، ونقول هذا كلام باطل، النبي لا دفن في المسجد ولا المسجد بني على قبره ولا اتخذ قبره وثنا ليعبد، يبقى هذه شبهة باطلة. وكل هذا نحن نتكلم في شبهة وهي دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، لكن أين أنتم بقى من الأحاديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أم مساجد، أين أنتم من هذا؟ أين أنتم من قول عائشة نفسها لما قالت فخشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى لأبرز؟ يعني صار أمام الناس كسائر القبور بارز، ما في جذور ولا شيء، بارز للناس، لكن نبيها خشي أن يتخذ مسجدا يعني محل للعبادة، ولهذا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا إيه يعبد. فأين أنتم من هذا؟ أين أنتم من هذه الأحاديث؟ النبي ينهى النهي الصريح صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنتم تعارضون هذا. ولهذا اتفق فقهاء الإسلام على أن المساجد لا تبنى على القبور ولا القبور تدخل إلى المساجد، وقالوا لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، ما يمكن يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا، اتفقوا على هذا، واتفقوا على منع الصلاة فيها وأنها محرمة، وإن صرحوا صرح الكثير منهم بالقراءة لكنها كره التحريم، لكن اختلفوا في الصحة، هل تصح الصلاة مع هذا التحريم أم لا، هل تصح الصلاة مع هذا التحريم أم لا، هذا اللي اختلف فيه من اللي اختلف فيه العلماء. ولهذا القبوريون ماذا يصنعون؟ يأتوا بمسألة الاختلاف في صحة الصلاة فيجعلونها مسألة على جواز بناء المساجد على القبور، يعني يقولون جمهور الفقهاء على صحة الصلاة، والسلفيون يمنعون من الصلاة وبناء المساجد على القبور، وجمهور الفقهاء على صحة الصلاة، بل إنه لم يمنع من ذلك إلا الإمام أحمد رحمة الله عليه، هكذا يقولون، وجعلوا المسألة هذه كباقي المسائل. الفقهاء متفقون على منع بناء المساجد على القبور، الفقهاء متفقون على هذا، لا تبني مسجدا على القبر، الفقهاء متفقون على منع إدخال القبر إلى المسجد، على منع الصلاة، كل هذا ممنوع أن تصلي، ولكن ومتفقون على أنه يجب هدم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهدم، ولكن فقط المسألة صحة الصلاة لانفكاك الجهة، يعني هل الصلاة صح ولا ما تصح، هم أخذوا سحبوا هذه المسألة لسائر المسائل. طيب أعطيني ملخصا في هذه المسألة، لو استدل عليكم أحد بأن ابتداء بأننا نصلي في هذه المساجد ونجعل القبور في المسجد القبر في المسجد بناء على أن قبر النبي في المسجد، فكيف رد عليه؟ هي تفضل. يعني نقول له النبي لم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، فهل دفن في حجرة عائشة أو في المسجد؟ هيقول في بيت عائشة. نعم. هل النبي أخرج من حجرة عائشة ليجعل في المسجد؟ هيكون جوابه لا. السؤال الثالث، هل حجرة عائشة هدمت الجدران فصار القبر بارزا؟ لا، ليس هذا. هل الصحابة كانوا يدخلون إلى حجرة عائشة ويعبدون الله عند القبر؟ الجواب لا. إذن ما الذي تستدل به أنت على هذا؟ يبقى هنا بطلت حجتك، بطلت حجتك. طيب، شبه إذا قال لك بأن أحد أمراء بني أمية هدم الحجرات وأدخل القبر المسجد منذها، ماذا تقول؟ بقيت حجرة عائشة على ما هي، وزاد عليها جدرا كذا، زاد عليها جدر، بعد ذلك في عمر أمة الإسلام زاد جدار وراء جدار وراء جدار. طيب، لو أنهم استدلوا بأن عائشة صلت في بيتها مع وجود القبور وأنتم تمنعون من الصلاة عند القبور، كيف الرد؟ ها؟ نعم نعم، فكانت تصلي في بيتها في الجزء الذي هو فيه، وأما الجزء الآخر فكان إيه؟ فكان مفصولا. طيب، يبقى بهذا نقول بأنه لا حجة له في كل هذا. ومع ذلك كل هذا إنما هو تكييف لوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أين أنتم من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، وقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد إلى آخر ما قال، أين أنتم من هذا؟ طيب، بقيت شبهة، لو أنهم استدلوا عليكم بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فما الجواب؟ أي خاطئة؟ نعم، إخبار فقط، قال الذين غلبوا على أمرهم لا تخذن عليهم مسجد. طيب، لكن الله أقر، جاء دليل على أن هذا فعل المؤمنين الصادقين أتباع الأنبياء، أبدا. جاء دليل على أن هذا كان شرع من قبلنا، ولهذا انتبهوا أيضا لهذه المسألة، بعض الإخوة قد يقول هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبل ليس شرعا لنا، لأن شرع أنه يخالفه، هذا أيضا انتبهوا، هذا ليس كذلك، لم يكن بناء المسجد على القبر شرع من قبلنا، وإنما كان هذا إيه؟ منهيا عنه في شرع من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فلو كان هذا شرع الأنبياء نبي الله موسى ونبي الله عيسى وكذا، لو كان هذا شرعا لهم لما كانوا يستحقون اللعن، لأنهم يمتثلون شرع أنبيائه، مع أنه إحنا عندنا الرد السهل، زي إيه؟ هنقول شرع كان شرعا للنبي مثل السجود حال التحية، نقول شرع هذا كان مباحا عند يوسف عليه السلام، أما الآن منع، لكن انتبهوا هذا فيما يصلح، أما ما لا يصلح فإننا لابد من رده، وبهذا أنت بهذا تستأصل الشبهة من شأفتها، أنت لم تثبت أنه كان شرعا حتى تقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالفه شرعنا، إنما لما تثبت النفي بهذا انقطع إيه؟ زي بيت عائشة، أما تثبت أن بيت عائشة لم يهدم قطعت الطمع، إنما بقى هدم وداخل، طب المساجد القبور بارزة، بدأ نتكلم، بدأ في كلام، بدأ هنا في كلام، لكن لما تبين أن بيت عائشة رضي الله عنها لم يهدم، وأن القبر لم يخرج، وأن المسجد لم يبنى، وأن القبر لم يتخذ محل العبادة، خلاص ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني أنا سددت عليك جميع الأبواب، سددت عليك إيه؟ جميع الأبواب. مثل شبه الحسين، ممكن نبدأ الرد من إيه؟ هذا فعل صحابي وفعل الصحابي، ووقعت عين، ووقعت العين تعرض على، هذا من ضمن اللي احنا بنقوله، فإنها وقعت عين وتعرض على الأدلة وأول آخره. لكن أيضا هذا الجواب نسوقه على الافتراض، على افتراض أن الحسين خرج، فإنه ماذا؟ فإنه ليس حجة، لأن الحسين يستدل له ولا يستدل به، لكن هيبقى فيه متمسك. أما نقول هذا بقى فيه متمسك، يعني أنت أفضل من الحسين، يعني أنت أعلم من الحسين، ليه؟ لأنك بهذا أثبتت الفعل للحسين أنه خرج على الإمام الجائر. لكن العلم أن الحسين أصلا ماذا؟ لم يخرج على سلطان الجائر، ليه شيخ قاتل وفعلا راح إلى أهل الكوفة وخرج إلى الكوفة وكذا، صح، بس ليس لأن الحاكم ظالم، ليس لأن الحاكم جائر، كانت في عنقه بيعة ليزيد، فلما ظلم يزيد وجار يزيد خرج الحسين عليه، يبقى هنا تكون الشبهة مطابقة، وبالتالي نقول وليس في فعله ماذا؟ حجة، ولأنه تاب، وبالتالي لا يكون لكم حجة في ذلك، فقد تاب. هذا كله لابد أن أسبق بأهم نقطة، وهو أن الحسين لم يخرج على حاكم ظالم، ولا سعيد بن جبير في فتنة القراء مع ابن الأشعث خرج على حاكم ظالم. يبقى اندفى استدلالهم بهذا، واستفى واندفى استدلالهم بذلك كشبهة، لأن الحسين لم يخرج أصلا على الحاكم ظالم. الحسين من عهد معاوية وهو لم يبيع ليزيد أصلا، لما أراد يزيد معاوية أن يأخذ بيع على يزيد، هو أصلا لم يبيع يزيد، لا هو ولا ابن الزبير وجماعة من بعض الصحابة. فلما مات معاوية لم يبيع أصلا يزيد، لأن ما كان يرى أن هذا جائزا، اجتهاده رضي الله عنه هو وابن الزبير وكذا، وكذلك أهل الكوفة ما بيعوا وخاطبوا أن يأتي إليه، وحصل الواقعة وحاصروا الحسين. ثم إن الحسين رحمه الله، ثم إن الحسين رضي الله عنه هنا أراد أن يذهب إلى يزيد المبايعة ليكون عنده، أو إلى الثغور، أو يرجع إلى المدينة وكذا وكذا. فهذا إذن لم يكن فيه الواقع، ليس فيها دليل على أن الحسين رضي الله عنه إنما خرج على الحاكم لكونه ظالما جائر. والمسألة التي نبحثها، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر أم لا؟ يبقى إذا استدللت بشيء، هل تستدلل بشيء في محله، في مناطقه، وضع إخواني ولا لا؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا جدا، إنك أنت لا تستهن برد الأصل إلى التصور. لابد أن نتصور مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد وبالتالي أبدأ الدفاع؟ لأن النبي لو قبره في المسجد، حتى لو افترضنا يعني، لا بقوله فقد نهى عن ذلك، هو يبقى نهيه مقدم على ما فعل به، لا بقوله، لا بفعله، لا بفعل الصحابة، لا بفعله. من هنا أبدأ أقول إيه، هذه سنة ملكية ولا زال العلماء ينكرونها، ولو كانت في يد العلماء لأخرجوا. ثم أجمعت الأمة على أن الصلاة في المسجد مع وجود إيه؟ القبر. يبقى احنا عندنا مسجد واحد، هيكون كده مسجد واحد في أمة الإسلام هو اللي فيه قبر في المسجد، والإجماع منعقل على صحة الصلاة. فأنا أريد الآن دليل بقى على مسجدك يا بدوي، ودليل على مسجدك يا حسين، ودليل على مسجدك يا أبو العواجيز، ودليل على مسجدك يا نفيسة، ودليل على مسجدك يا زينب، ودليل على مسجدك يا فلان أو علان. فين الإجماع بقى أننا نصلي في مسجدك؟ وفين القول بجواز الصلاة في مسجدك وجواز بناء مسجدك على القبر؟ يبقى هذا حتى ولو كان القبر في المسجد، لكن لا، أنا ما أتنازل، أنا أمنع الإراد من أصله وهذا من أحسن ما يكون في الأجوبة، من أحسن ما يكون في الأجوبة. تمنع الإيراد من أصله، تمنع الإيراد إيه؟ من أصله، أن تكون التصور لهذه المسألة هو نفس المسألة التي نختلف فيها، نختلف فيها. ولهذا نسبوا إلى الحسين، نسبوا إلى عبد الله بن الزبير، نسبوا إلى سعيد بن جبير، وبالتالي قالوا الصحابة منهم من خرج والتابعون منهم من خرج، وبالتالي تكون المسألة خلافية فيبطل الإجماع بذلك. تابع يا جماعة، ده اللي حكى الإجماع مش مثلا ابن عبد البر وخلاص ولم يتداول، ولا حكى الإجماع من القطان ولم يتداول، ده جميع كتب أهل السنة والجماعة نصت على هذا الإجماع. الإجماع ده معتقد، إن لا يجوز خروج عامة الولايات الأمور، ده معتقد، ده أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. يبقى الاختلاف في وقعة الحسين لا، ده الأمر أصل قبل الحسين وبعد الحسين. يبقى كيف يبقى هذا بيجهل كل السلف الصالح لما ذكروا هذا الإجماع؟ واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذا شبهة قبر النبي شبهة مهمة جدا جدا في هذا الباب، وقد أحطنا بها في التصورات لأنها مهمة جدا، حيث أنك قد تعجز عن أن ترد عليه. فهذه المسألة إذا فاجأك، أولا قبر النبي، طيب فلابد من تحديد النبي في البيت ولا في المسجد، لابد أن تحدد صور بناء المساجد على القبور. الصورة المنهي عنها في الشرع هي أن يدخل القبر المسجد يدخل به، أو يبنى المسجد على القبر، أو يتخذ القبر نفسه من غير بناء يتخذ محلا للعبادة. ولهذا شيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه بأن صور اتخاذ القبر مسجدا أعم من ماذا؟ من البناء. بل لو أنك عبدت عمدة فقد اتخذته مسجدا، لأن النبي قال كما في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور. إيه المسجد؟ يعني الأرض دي كلها مسجد، يبقى الحائض لا تمكث فيها ولا إيه؟ طلعها في السماء. ها؟ مسجدا يعني محلا للعباد، محلا للصلاة. فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده إيه؟ طهوره. يبقى هذا محل، يبقى اتخاذ المكان هذا للعبادة من اتخاذه ماذا؟ مسجدا. هذه الصور، هذا الموجود لا القبر أحب يدخله ولا المسجد بني عليه ولا هو أدخل المسجد، ولا البيت أصلا هدم عشان نقول القبر بارز، أبدا ما في، كل هذا ما في. يبقى إذا انتفت الشبهة من أصله، لكن لو افترضنا أنه موجود حتى ليس دليلا، لأن لا أعارض بما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الحجرة، لا أعارض بماذا؟ القول المحكم عند النبي. شوفوا خليه يروح توضأ فوق، توضأ فوق يا ولد، تعال تعال روح توضأ فوق، توضأ فوق. طيب خلاص بطل ما شاء الله، واحد لو زيه كده وف. تباتوا يا اخواني. وكذلك شبهة الحسين، شبهة الحسين ضد الحزبيين، شبهة قبر النبي ضد القبوريين. تباتوا. طيب ملخص اخر لقبر النبي ولا شبهة الحسين؟ قبر النبي قول يا محمود. الاول انت بتستدل بقبر النبي ايه على ايه؟ احنا الان بنتكلم في مسألة عدم جواز بناء المساجد على القبور، او عدم جواز الدفن في المساجد، فانت بتستدل بقبر النبي على هذه المسألة. يبقى ده بيلزمك ايه؟ انك انت تثبت ادى واحد، او ادخل المسجد، او بس اثبت لهذا. ثم نورد بقى الأسئلة: أين دفن النبي؟ طيب في حجرة عائشة. اثنين: هل هدمت حجرة عائشة ودخل القبر المسجد؟ يبقى لا. هل أدخل نبش القبر وأدخل النبي إلى المسجد دفن؟ طب خلاص، هل المسجد بني على القبر؟ لا. إذن شبهتك انتهت، لم يعد لك شبهة أصلا، لم يعد لك ماذا شبهة. ولهذا نقول التوصيف الصحيح هو حكم الدفن في البيوت. ده ممكن بقى لتقول أنا هدفن في البيت لأن النبي في بيت عائشة، يبقى هنا الشبهة إيه؟ الشبهة في محلها من جهة إيه؟ التصور، لكن مش من جهة التجويز، لأننا نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة على أبي بكر وعمر، ولهذا لم يكن عامل المسلمين على الدفن فين؟ على الدفن في البيوت. عمل المسلمين، عمل المسلمين ده. طيب يبقى شبهة وتركب، احنا قلنا شبهة أبو بكر وعمر هذا للإيه؟ للإجماع، الإجماع اللي دفن أبو بكر وعمر مين؟ ولهذا عائشة اعترضت على أبي بكر أبدا، طب هذا أبوها اعترضت على عمر أبدا أبدا، بل إن عمر استأذن عائشة رضي الله عنها، وكان هذا الأمر أهمه، والله وفق سبحان الله وهدى. ولهذا يبقى قبر أبي بكر عمر بجوار قبر النبي ردا على الروافض إلى قيام الساعة. شوف، لأنه ما من أحد يأتي النبي يأتي القبر ويسلم عليه إلا سلم على من؟ على أبي بكر وعمر. وإذا قلتم علي أفضل من أبي بكر وعمر، أين علي وأين أبي بكر وعمر؟ فضلا أنهم يكفرون أبي بكر وعمر، وهذا أبو بكر وعمر أمة الإسلام. السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر. تخيل بقى أنت ما تكره عدوا، تكره واحد وأنت تتغيظ إذا شفت في خير ولا شفت مثلا في منزلة وهو جالس لك كذا إيه على قلبك على طول. ولهذا أذكر من سنين لما جاء واحد الإيراني هذا ما أدري كان الرئيس ولا وزير، وجاء عند هذا وبصق على القبر أبي بكر وعمر، وكان حصل إشكالية بسببها. فيبقى هذا يعني في نحوره من يوم القيامة إن شاء الله تعالى، شاء الله هذا كما قال الراوي فأولت ذلك قبورهم. نعم. طيب شبهة الحسين، شبهة الحسين كيف رد عليه؟ الحسين صحابي وخرج، يبقى يجوز الخروج حكم الضرب. وابن الزبير خرج، وسعيد بن الجبير ومن معه من التابعين خرجوا، يبقى إذن كيف تحكون الإجماع؟ لا إجماع في المسألة، وفيها صحابة خالفوا وفيها تابعون خالفوا، فما هو الرد على ذلك؟ يلا كيف الرد على شبه الحسين؟ قالوا الحسين خرج، كيف تردون على هذا؟ دي شبه متكررة. قول يا حسين، هنبدأ الأول من ماذا؟ من تصور المسألة. تعالوا احنا ايه النزاع اللي بيننا دلوقتي؟ النزاع في اي مسألة؟ نكتبها، نحرر هذه المسألة، نكتب هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر ولا لا. يبقى هذه المسألة. طب انت تستدل بالحسين، مؤقت حسين، يبقى اذا انت مطالب الاول قبل ان ارد عليك تثبت أن الحسين خرج على زيد لكونه ظالما، يعني كان فيه بيعة في عنق الحسين ثم نقض هذه البيعة لظلم من؟ لظلم يزيد بن معاوية. يبقى أنت محتاج إلى أن تثبت هذا أولا، لما ظلم يزيد خرج الحسين، أنت محتاج تثبتها. هل تستطيع تثبتها؟ لا، ده الحسين أصلا إيه؟ لم يبيع. طب لم يبيع لماذا؟ لأن اجتمع المسلمين على البيعة وهو نزع اليد، فلهذا نزع اليد من الطاعة، أو أن الحسين من عهد معاوية لا يرى بيعة يزيد، لا يرى بيعة يزيد. لا شك أن فعل الحسين في هذا خطأ، والأمة ما صوبت وعلى رأسهم الصحابة وانكروا على الحسين، لكن ليست هي مسألتنا. يبقى أول شيء، أول مدخل التصور، هل أثبتت للحسين معتقدا اسم الخروج على الحاكم الظالم وأنت تقول به الآن؟ هل أثبت لابن الزبير معتقدا ألا وهو الخرج حاكم الظالم وأنت تقول بالآن؟ هل أثبت لسعيد بن جبير معتقدا والخرج حاكم الظالم وأنت تقول بالآن؟ يعني حينما نقرأ في كتب الاعتقاد نرى أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة، فذهب الحسين وذهب ابن الزبير والتابعون منهم ابن سعيد بن جبير، وهذا قول جماعة من الصحابة وقول جماعة من التابعين، ولكنه قول لا دليل عليه، فلا يعارض الإجماع، فهو مخالف للإجماع، فالإجماع منعقد، فلا اعتبار بمخالفة الحسين وسعيد بن جبير. هل المسألة هكذا؟ نحن ما قرأنا في كتاب من كتب المسلمين أن الصحابة كان لهم قولا في المسألة، أن التابعين كان لهم قولا في المسألة، لكن ما زلنا إيه؟ ننقل الإجماع في هذه المسألة، أليس كذلك؟ تمام. نعم. ثم إن بعد ذلك بقى الحسين، نعم، ثم إن الحسين بعد ذلك رجع عن هذا، عن القتال، ثم أراد أن يذهب إلى يزيد المعاوية، أراد أن يذهب إلى الثغور، أراد أن يعود إلى المدينة، لكن أبوا هؤلاء إلا ماذا؟ إلا قتله. طبعا الأول كان يريدون أن يدخل أسيرا، شأن الأسرة يأتي أسير وهذا ليس بواجب عليه، فلهذا رفض، قال لا خذوني ليزيد ما في مشكلة، أرجع للثغور ما في مشكلة، أدى من الثغور أرجع المدينة، لكن أسلم نفسي أسيرا لا، أصر. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه وليس ذلك واجبا عليه، ولهذا لما قتلوه حال الامتناع قتلوه ظلما، فلا يأتي واحد يقول حتى ولو قلنا بأن ليس بخارج عن السلطان، لكن لماذا يقاتل؟ لما قاتل قتل، طب ويبقى لماذا قاتل؟ لماذا ما ترك القتال؟ نقول ترك القتال، الحسين ترك القتال ولم يقاتل، وطلب أن يذهب إلى الثغور، وطلب أن يعود إلى المدينة، وطلب وطلب، لكنهم أبوا إلا أن يكون أسيرا فرفض ذلك، وذلك له فاعتدوا عليه فدفع عن نفسه فقتل. يبقى قتل مظلوما، وقتل وهو يدافع عن نفسه، لا أنه يحرك جيوشا للقتال. الواقع دي مهمة جدا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن عدم ضبط التصور هنا هيترك إيه كما يقال، يترك شبهة جنائية ستبقى في المسألة إلى يوم القيامة، شبهة جنائية كما يقول كده، وطالما في شبهة جنائية يبقى كل شوية واحد يشتكي بمحضر، ده فلان كان قاتل فلان، طب طلعوه طب شوفوا، بقى في شبهة جنائية، لهذا أي واحد بيموت أو نتيجة لا حبة إيه لا مش عارف غاز إيه، لازم الحكومة إيه تقفل المحاضر دي تمام، لازم تتقفل، الضابط يقفل، ولهذا إحنا يبقى إحنا قصدنا عايزين ندفنه، شوفوا وصايت ندفنه الآن، هو في حاجات تانية هتدفنه الآن فورا، وتيجي أنت بقى بعد 10 سنين تشكو، طب نجيب الورق، ما نلاقيش ورق دفن كده خلاص، لابد من ماذا؟ لابد من سد هذه الشبهة مطلقا. نفس المسألة هنا، ستبقى شبهة الحسين ما لم تستأصل، مثل ما استمعت لبعضهم الشيخ محمد بن هادي يقول في شبهة الحسين في خروج الحسين الكوفة، قال ده ابن عمه يزيد وكذا، وإنما خرج ماذا؟ ينتقم لأبيه. كيف ينتقم لأبيه؟ فهذه أمور لابد أن تسد، وسدها مهم جدا، وهو استئصال لشأفتها من الأصل. نعم. وهي صح صح جميل. الأخ يقول أنتم تقولون هو ما دخل في البيعة أصلا ولم يبايع بوجود الشبهة، طب أنا هنحول المسألة من إيه؟ من خروج على حاكم ظالم، خلاص آمنا لم أخرج، لكن أنا لا أبيعه، أنا لا راح حاكم الأصل لا أبيعه. نقول هذه المسألة أولا لم نصوب الحسين فيها، ثانيا الصحابة أنكروا، ثالثا رجعنا الحسين، رابعا أجمعت الأمة أن السلطان لو كان مسلما يجب عليك أن تدخل في بيعة ولا تخرج عن البيعة. يبقى الآن طالبك بماذا؟ بالإجماع. وأن من نزع يده من هذه البيعة فمات مات متة جاهلية، ومن لم يدخل حتى البيعة ولا أرى أن هذه بيعة مقرة والحاكم مسلم هذا أيضا لا يحل له. يبقى إمتى تكون شبهة قوية؟ لو صوبنا فعل حسين، ولو الأمة صوبت فعل حسين، الأمة لم تصوب فعل حسين، تمام؟ والأمة والحسين نفسه رجع عن هذا ودخل في البيعة، الحسين مات ودخله في البيعة. ولهذا ابن تيمية يؤكد أن الحسين مات وهو في الجماعة، قتله في الجماعة رضي الله عنه. يبقى إذن البيعة نفسها الحسين رضي الله عنه بايع، مات وهو مبايع ليزيد. يبقى لا الصحابة صوبوا الحسين، ولا الحسين مات ناقضا للبيعة، ولا الأمة تركت الإجماع في البيعة. يبقى لابد أن تدخل بيعة. ولهذا لما حصل من جند يزيد ما حصل في المدينة، جاء ابن عمر رضي الله عنهما إليه وحصلت الفتنة، فتنة الحرة، جاء ابن عمر رضي الله عنه وماذا قال؟ قال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد جمع أهله وخاصه إلا كانت الفيصل بينه وبينه. تمام يا أخوان؟ يبقى أرجو أن تكون الشبهتان، إحنا خدنا وقتا فيهما لأهمية هاتين الشبهتين، لأنك إن كلمت حزبيا صاحب ثورات أورد عليك هذا، وإن كلمت قبوريا أورد عليك إيه؟ أورد عليك شبهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني أنا قرأت كثيرا في بعض فرض هذه الشبهات حتى من بعض أهل العلم، الحقيقة ردود ما تشفي، ردود ما تصلح عند من أو ليست كافية. يعني مثلا من المشهور، من المشهور في رد حجرة النبي في قبر النبي بأن هذا حصل في ملوك بعض بني في 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 بعض ملوك بني أمية، وهذا من الحجرات، وإذا كان ليس بمحضر من الصحابة وإلى آخره، يبقى علق على ماذا؟ على الصنيع، وده ما يكفي، ده ما يكفي كما قلت لك ما يكفي، لأنه عنده لو ثبت أن الحجرة هدمت وأن البيت هدم وأبرز القبر خلاص انتهت المسألة. كونه يثبت في قبر في المسجد ده أصل الاستدلال عنده. كذلك الحسين خرج، ولكن هذا فعل صحابي وفعل، انتبه، لا بد هذا أيضا يكون له إيه؟ هيكون له حجة في ذلك، وبالتالي سيتكلم بما تكلم به. نعم.
كلام إيه؟ كلام شيخ الإسلام في الحسين، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية، قال الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة، طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على المسلمين يزيد. وقال أيضا لم يفرق الحسين الجماعة ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع إلى بلده،
يعني أو داخل الجماعة، ما قتله داخل الجماعة. نعم.
ولم يقتل إلا وهو طالب الرجوع إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يزيد داخلا في الجماعة. تمام. معرضا عن تفريق الأمة.
داخلا في الجماعة دي حط حولها إيه؟ خمسة طن حديد كده، مش خط يعني أو دائرة، عشان ما تخرجش منك دي. داخلا في الجماعة، لأنه أصل بي طه الأصل أنت بتقول طب أنا أقول مثل ما فعل حسين لا أدخل في البيع كده، ما لي ماذا شبهة عند الحسين؟ نقول حسين في الجماعة، ده ليه خرج عنها؟ ليه خرجت عنها؟ خير. نعم. طيب أورد أيضا مسألة حتى نقل في بيت عائشة والفصل بين محل عائشة رضي الله عنها ومحل القبور، ومحل القبور. نعم.
ذكر الإمام أحمد شيخنا في المسند وساق سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنهم معهم، فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر.
هذا الأثر الثاني في الفصل. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: قسم بيت عائشة باثنين،
بس
قسم كان فيه القبر.
قسم إيه؟
باثنين.
اثنين.
قسم كان فيه القبر
وقسم كان فيه القبر
وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط.
بس
فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر
فكانت عائشة
ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر
احتاجت إلى شيء مش تبقى تدخل أنت عنده، لكن تدخل عائشة القسم هذا وتصلي فيه. نعم. وهي راوية حديث لعن الله يدخل الصلاة، وتقول غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا، مسجدا يعني إيه؟ يعني محل العبادة، تقوم تخالف عائشة هذا. ولهذا هؤلاء ليس عندهم إلا ما عند إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. هذا اللي عندهم، لأنهم عند إبليس شبهات، لا تعد أن تكون شبهات. نعم.
شيخ الإسلام قال: شيخ الإسلام رحمه الله مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها، وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم الحجرة، وكانت هي في مؤخر الحجرة، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك.
رحمه الله شيخ الإسلام، رحمه الله شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام من المتأخرين، فالشبهات هذه أتى عليها لأنها لما اتسعت وكذا 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 بحث ونقب، ولهذا تجد عنده التفصيل الذي قد لا تجده عند من سبق. هو لا يخرج عن من سبق، لكن التفصيل مثل ما تجد، قد تجد أنت في البلاد اللي فيها ثورات وشبهات، قد تجد عند طلبة العلم فيها، أنا أقول بكل صراحة ولا أستحي، ما لم تجد عند المشايخ الكبار. ليس لأن الصغير هذا أكبر من الشيخ الكبير، لكن كثرة الشبهات والإرادات. شوف أئمة الدعوة في باب ما يتعلق بتوحيد الألوهية كتبوا فيه ما لم يكتبه المتقدمين اللي ما أعلم منهم، واللي منهم أخذوا العلم، لكن لوجود القبوريين وشبهات القبوريين واتساع الشبهات أجابوا فيها وبحثوا بما لم تجده في كلام السابقين. يعني حاول أن تسمع رد شبه الحسين، حاول أن تسمع رد شبه قبر النبي. البلد اللي ما فيهاش على جمعة وأحمد عمر هاشم وأحمد كريمة وأحمد كذا، مش هتجد الاتساع في الشبهات. إنما الأساتذة دول اللي هم ليل نهار قاعدين يحطوا إيه، يضعوا هذه الشبهات، تجدها غير البلد اللي كل واحد بينام. أنا لسه قرأ هذا كتاب أهو، لسه نقرأ عشان نشوف شبهاتهم، لسه كتاب منزلونه هو في الدعوة الوهابية زعموا الكواشف الجلية في الرد على الوهابية، ووفق ميزان العلم وطرائق الفهم. الكواشف الجلية هتلاقي بقى شبهات، ما احنا كمصريين في غاية الايه يعني، طبعا مش كل طبعا عشان ما حدش يفهم هذا، لا القبوريون أصحاب الشبهات أصحاب الضلالات ليسوا كأي شعب آخر. فين شبهة التونسي في الإخوان والخروج؟ فين شبهة المغربي؟ فين شبهة؟ تجد هؤلاء أساتذة، لكن ممكن المغرب عندهم في القبوريين أساتذة في هذا، لكن أيضا ما أحد يدرك هذه البلد في الاتساع والتصنيف والتبني يعني في الأيام التي نعيش فيها تجد هذه. ولا تجد حتى ثورة مصر، ثورة في مصر غير الثورة في اليمن، غير الثورة في الجزائر، وغير الثورة في تجد وشبهات وأمور كثيرة جدا. ثورة قامت في الأردن، ثورة قامت في الجزائر، قامت في تونس، قامت في، لكن هنا بيتبنى أناس الكلام ويوسعون الدائرة، دائرة الشبهات وغير ذلك. نعم. فأنا أقول مثل هذه الأمور البسيطة التي تبدو بسيطة في كلام شيخ الإسلام لكنها تسد أبوابا. وضع الغرفة، وضع البيت، طب القبر ما كان في البيت، طب ولهذا إثبات في الفاصل ده مهم جدا، إثبات الفاصل، إثبات أن النبي دفن في بيت عائشة وإلى الآن في بيت عائشة، ده مهم جدا. واضح يا إخواني؟ ده مهم. إثبات تصور خروج الحسين مهم، إثبات تصور خروج سعيد بن جبير ومن معه من العلماء، سعيد بن جبير والشعبي، إثبات أن هؤلاء كانوا يتأولون كفر الحجاج ليس ظلم الحجاج، كما نقل عبد الله بن أحمد في السنة كان جماعة من التابعين يرون كفر الحجاج، يبقى خرج هنا لأن الحاكم كافر. ومع ذلك يقول أيوب فما سرع أو قتل أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. بس أنا قبل ما أقول الكلام ده وده يكفيني أصلا أقول هو ندم، كيف تستدل بندم؟ قبل هذا أتصور أيضا صفة الخروج، لأن صفة الخروج ليست هي محل النزاع، ألا وهي الحاكم الكافر، ونحن لا نختلف أن الحاكم الكافر ماذا يجوز الخروج عليه لكن بالضوابط، إنما أنت الآن المسألة هي الخروج على الحاكم الظالم، فلا تستدل بمن كان يرى كفر الحجاج على من يرى الخروج على الحاكم الظالم. واضح يا إخواني ولا لا؟ هذه أيضا مسألة مهمة جدا في خروج سعيد بن جبير، هات كلام عبد الله بن محمد سعيد بن جبير وجماعة من التابعين كانوا يتأولون كفر الحجاج، يبقى إذن حتى هؤلاء لا يدخلون معنا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم. ليه؟ لأنهم ما نزعوا لكونه ظالما، ما نزعوه لكونه ماذا؟ ظالما، إنما لكونه كافرا. ومع ذلك راجع نفس المسألة عند الحسين، ما نزعه لأنه ظالم ومع ذلك، لكن مهم جدا صفة بدء المسألة، تصور أصل المسألة. هات كلام الأئمة.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى،
هذا كمان عند عبد الله بن أحمد. قال النووي،
قال النووي رحمه الله تعالى: وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر.
لا غير غير النص على سعيد بن جبير، نص على جماعة من التابعين هو الشعبي وكذا
داخل فيهم شيخنا، أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما،
سمي هات الأسماء يا أحمد، الأسماء هتلاقي في النووي برضو قبل جماعة، هتلاقي عندك جماعة
وقال قبلها: وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن
أيوة
وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث
أيوة،
وتأول هذا القائل
قيام جماعة من التابعين مع الحجاج طيب
وتأول هذا القائل قوله ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل
تمام،
وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق
أيوة
بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر،
يعني إذا كافر. طيب أثر عند عبد الله بن أحمد أوضح من هذا أيضا، يبقى هنا ليس لأنه بمجرد الفسق، هو ده اللي محل النزاع بيننا وبينكم تمام. وبعدين إحنا لا نؤيد أيضا حتى خروج سعيد بن جبير، لا نؤيده، ولهذا أبو قلابة لم يقبل من مسلم بن يسار اللي كان مع القراء، أبو قلابة لم يقبل منه قوله الحمد لله أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقاوس، قال أبو قلابة له: لكن رآك رجل واقفا في الصف، واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل، فتقدم فقاتل حتى قتل. يبقى إذن أنكروا حتى الوقوف، حتى الوقوف أنكروه، ولم يقبلوا منه أنه قال لم أضرب بسيف، ولم أطعم بالرمح ولم أرمي بالقوس، فكيف بمن ضرب بالسيف وطعن بالرمح ورمى بالقوس؟ هذا تصور مهم 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 جدا، هذا تصور مهم، خصوصا نحن في بلد تحتاج إلى عمق هذا التصور، لأنك أنت ليه نهار صوفي خارجي إخواني أشعري ما تريدي كلابي علماني كله، لابد نقرأ كل هذه المذاهب وتتصور هذه المذاهب، لأنك لا تدري متى يحتاج إلى فقهك في الخروج، إلى فقهك في العزل. أما جاء رسلان ومن معه لما ذكروا مسألة العزل، مسألة العزل، وأيضا نفس المسألة حتى هم أضعف من الأوائل، الأوائل كان عندهم الحسين وكان عندهم ابن الزبير وكان عندهم ابن جبير وكان عندهم الوقائع دي، تمام، لكن هؤلاء كان عندهم ماذا؟ يقول لك قصة الملك سعود لما عزلوه، قال سعود عزلوا سعود ولا البلد قامت؟ البلد ما قامت، أسرة ملكية فيما بينهم يولون هذا يقدمون هذا يأخرون هذا. طبعا محمد بن سلمان مثلا اسمه هذا ابن نايف، طبعا ودوا جابوه، ترتيب عندهم في الأسرة، ترتيبات عندهم في الأسرة، ومع ذلك أنت ما اطلعت على القصة، وحتى لو اطلعت على القصة فليست حجة. أنت تستدل بقال سعود على النبي والصحابة على مخالفة الإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة أن السلطان الذي عزم فسق، هم كانوا عزلوا سعود عشان فسق، هم كانوا عزلوا سعود لأجل فسقه، ثم هل العزل صورته هي العزل اللي احنا بنتكلم فيه؟ ثم لو كانت هي الصورة هل يستدل به؟ وصاروا يأتون بقى بكلام بعض فقهاء ينتسبون إلى أشعرات وينتسبون إلى المعتزلة، ولكن شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة عملوا كتب قد كده في جواز العزل، كتب، والإجماع منعقد بأن السلطان لا يعزم بالفسق. هم أوردوا هذه الأشياء وقالوا الإجماع لا ينعقد، لم ينعقد أصلا لوجود هذه، طب نفس الأوائل قالوا الإجماع لم ينعقد لوجود صحابة وتابعين، يبقى ليس الشأن في أن يوجد القول، وإلا من من الصحابة، من من التابعين، من من أئمة الدين المعتبرين قال بجواز العزل بغير مكفر؟ من لو تيجي تقول لي الموردي والجويني وال فين هذا؟ ولما يورد عليهم تدخين فسق يبقى نعزله؟ قالك لا، في فرق بين الفسق الأكبر والأصغر، في مفسق بكبائر وفي مفسق بدون، من اللي فصل هذا؟ من الذي فصلها؟ نعم.
ذكر شيخنا عبد الله بن أحمد بسنده عن طاووس روى الإمام عبد الله بن أحمد في السنة له بسنده عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، قال وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمل الذي يعمى عليه أمر الحجاج، فقال منصور عن إبراهيم قال وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين.
نعم، في التصريح بأنهم كانوا يتأولوا الكفرة. نعم، طبعا احنا لما بنقول يا اخواني اتسموا ايضا قدموا، لما بنقول يعني ان هذه الشبهات قد لا تجد عند بعض العلماء الكبار مش كله، ولما نقول عند البعض نقصد ماذا؟ التوسع، ليس نقصد عدم علم، يعني التوسع، فالتوسع هذا بيؤدي إليه ماذا؟ التوسع في الشبه، لأن كل ما تتوسع في الشبه هتتوسع في الرد، كل ما تتوسع في الشبه تتوسع فيه في الرد. نعم، ما هو نفس المسألة، أنت بتقول أنه كافر نفس المسألة، الكفر البحيان اللي عندنا في الله يبرها. نعم،
ابن كثير شيخنا في البداية والنهاية،
ولهذا هم ما صوبوا ماذا؟ ما صوبوا القراء، الأمة ما صوبت القراء، ولا خروج سعيد بن جبير، ولا هم أنفسهم. أما قال الشعبي لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، أو الآن أدخل الآن في الفتنة، كيف أدخل في الفتنة؟ نعم هي نعم.
ابن كثير شيخنا في البداية والنهاية قال: وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهدا فقال: تسألون عن الشيخ الكافر؟
نعم.
وروى ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله العظيم.
نعم.
وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. وقال الثوري عن ابن عوف: سمعت أبا وائل يسأل عن الحجاج: أتشهد أنه من أهل النار؟ قال: أتأمروني أن أشهد على الله العظيم؟ وقال الثوري عن منصور: سألت إبراهيم عن الحجاج أو بعض الجماعات.
المهم أنه هذا ثابت عن جماعة من إيه؟ من السلف. نعم.
شيخنا في بعض إخواننا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، رجل قبوري بنى مسجدا وأوصى أهله بدفنه في المسجد أو بجواره، ثم دفن بجوار هذا المسجد ولم يدفن داخله، وسمي المسجد باسمه، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
تجوز الصلاة في هذا المسجد طالما أن القبر ليس في المسجد حتى ولو سمي باسم. العبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بماذا؟ بالجسد، أين هو؟ خارج المسجد. هذه ابتداء فيما يتعلق بالصلاة. نأتي بقى إلى دفنه هنا جائز؟ الجواب لا، يدفن مع المسلمين. يدفنون لماذا؟ ليه؟ لأن هذا ذريعة للغلو فيه، حتى لو ما عبده أحد اليوم سوف يأتي بعد ذلك من يعبده ويقول: هذا اسمه أبو الوفاء تفتزاني وقد كان من علماء المسلمين وقد كان، ويجعل له كرامات موهومة موجودة السلسلة هذه، وكان الحسيني نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله: وقد التقى بوفود تميم من المسجد.
هنا نفصل بين مسألة صحة الصلاة أو مسألة جواز الصلاة أو مسألة تصور المسجد المقبور، وبين ماذا؟ وبين كون واحد يدفن وسط البيوت ولا وسط الشوارع موجود. ما له الحسن؟ ما أدري والله، ما أدري. ما دعا وصية الحسن أن أوصل وصية مع النبي؟ ما أدري والله. نعم.
يعني أنا سمعت في رد هذه الشبهة على هذه الشبهة أن يعني مما جعلهم يفعلون هذا أن يعني ملك مصر في زمان الخليفة الأموي رأى رؤية أن من غلاة الروافض فحروا حفرة من بيوتهم إلى قبر النبي،
اللي هي الجدر، تعدد الجدر، سبب تعدد الجدر.
لا لا، ده هو يعني من سبب ادخال البيت المسجد مش الجدر. ده هو يعني يقول الشيخ عمر ان
هذه مشهوره بس في عهد محمود زنكي واولاد محمود الدين
فارسل اليه فجمع الناس فلم يتخلف احد، قالوا تخلف يعني شابين فوجد انهم من رب وفحروا نفقا الى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم
كانوا يريدون سرقة الجسد.
نعم، وحفر حفرة وصبها بالرصاص وكذا.
أي لكن حتى إلى الآن، حتى إلى اليوم كما قلنا ليس في المسجد.
يعني هذه الرواية يعني
مشهورة. نعم. لا، بباب زي الغرفة اللي انت فيها الآن لا ما يصلح. لكن لو هذا جدار ولو باب في الخارج يبقى ليس في المسجد، حتى لو الجدار واحد. احنا بناء المسجد هذا هو، هذا بناء المسجد، ولكن هذه غرفة تفتح في الخارج يبقى ده خارج المسجد، انما تفتح هذه الغرفة داخل يبقى ده داخل المسجد. انت صعبة دي. ايا كان بقى، عمر ما رحتها ولا عارف. لا، دي بقى مسألة أخرى، إن إحنا في المسجد حتى بجواره قبر، وخلى المسجد من صورة المسجد اللي فيه قبر. لكن هنا بقى أهل الفضل أهل السنة، يعني أنا أروح أصلي في مسجد دياب عندنا في بيلا مثلا، قبر الواحد والمسجد الواحد، قبر موجود بس الواحد، أروح أنا أصلي في دياب ليه؟ مع أنه يجيز الصلاة، بس قد يقتدي بأحد يظنني داخلا الصلاة فيعتقدون ايه؟ انني ابجل القبر هذا، فيروح عند القبر. فلهذا لا ينبغي الاهل الفضل واهل السنة انهم يأتوا هذه، يبقى ده من باب مصالح. نعم. اي شباك منور اي حاجة؟ لا. نعم. في الدور الارضي مقبرة وفوقها مسجد. ايوه وفوقها مسجد. لا لا ايا كان بقى، هي حائط كذا، المهم فوقها مسجد. لا لا ينبغي. بدر والله. لا ده بالنسبة لمسألة الحسين او اي احد، ماذا لو ان ناس بنوا مسجدا على قبر وهبي؟ يعني قالوا هذا سيدنا ابو سريع، سيدنا ابو سريع ده ما نسمعش عنه اصلا، مثلا ما كانش في ابو سريع خالص اصلا، ولا ابو بطيء ولا اي حاجه، هم وضعوا هذا وقالوا ان كان هنا والي من اولياء الله. تمام. لكن ال 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 الامر هنا ايه؟ يذبحون، ينذرون، يغلون الى اخر ذلك. فهنا نقول صار في وثن، يبقى وثن موجود، غلو بهذا ما يجوز. وقد بين ابن القيم ان مسجد الضرار اخف من هذا المسجد الذي يعبد، اللي في وثن يعبد هذا. نعم.
قال النجمي رحمه الله تعالى: وقد التقى
قباء. لا لا لا، قباء مسجد اسس على التقوى، مسجد من المساجد التي اسس على التقوى مسجد قباء، ورد مسجد النبي، ورد مسجد ايه؟ قيل مسجد قباء وقيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ورد نصوص تقول بهذا ونصوص تقول بهذا، لكن الصحيح أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أيضا من المساجد التي أسست على التقوى. نعم.
قال: وقد التقى بوفود. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
ادخلوا الحجر، اترك الامر على ما كان عليه في عهود الصحابه، اترك الحجر كما هي.
لا. قال: التقى بوفود تميم في المسجد.
وهذا تجد هذا في عهد عمر بن عبد العزيز، كان هو الامير مش هو الملك، وكان هو المكلف بهذا، ثم جاء التصريح انه ترك حجره عائشه. شوف لو تجد في البدايه ونهايه تقريبا، في لما كلف بهذا، وهذا من الحجرات، الا حجره عائشه تركها. فيكون الإنكار ما هو؟ ما وجه الإنكار؟ أنه فعل ما لم يفعله لا عثمان ولا ولا، فكانت توسعة من كل جهة. لماذا أنت فعلت هذا؟ نعم.
وقد التقى بوفود تميم في المسجد حين ناداه أحدهم فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذم شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله.
نعم، من مدحوه زين وذمه شين الله، إنما أنت بشر، قد تمدح من يذم وقد تذم من يمدح، فليس عبرة بذمك ولا شينك، إنما ذاك الله. نعم.
فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومنه كانت تبعث الدعاة ويبعث الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي رحمه الله تعالى: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا نعم، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تضع صورة إلا طمستها، تمثالا إلا طمسته، تمثال صورة تمثال إلا طمسته، ويدخل فيها الصورة التي ليس لها ظل، إلا إذا كان يحتاج إلى هذه صورة البطاقة، صورة الجواز. ولهذا يسأل بعض الإخوة مثلا لو أنه صور الجواز صوروا ست صور بكارت كده، استعمل صورتين ثلاثة والباقي يروح فين؟ هل ممكن يضعه إذا احتاج بدلا من أن يصور مرة ثانية؟ نقول لا، يمزق، وإذا احتاج يصور مرة ثانية. 15 جنيه عشان 15 جنيه ولا 20 جنيه تفعل هذا؟ لا، لأن الأصل هو الطمس، الأصل هو الطبس، إنما هذا للحاجة، ولا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل، لا فرق. إنما هذا كلام أورده البعض وهو وجه شاذ، والدليل على أنه لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل حديث المرقة، كان عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجد ماذا؟ سترا فيه تصاوير، فماذا كان؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. طب الستر اللي فيه تصاوير له ظل ولا ليس له ظل؟ اللي له ظل اللي هو التمثال يعني، وليس له ظل اللي هو مرسوم في جدار في ورقة في ستر في كذا، فهذا هو. ومع ذلك النبي غضب حتى أنزلت، يبقى هنا لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل. من المسائل أيضا مسألة الممتهن، الصورة الممتهنة، كثير من أهل العلم طبعا يمكن هذا أظن هو قول الجمهور أن الممتهن يخرج عن هذا التحريم، وذلك لأن عائشة تقول فجعلته وسادتين، لما نزلته قطعته وجعلته وسادتين، فقالوا إذن صار وسادة فيمتهن. وهذا القول يعني كان الواحد يرجحه للأثر للنص، لكن في صحيح مسلم حديث يرد هذا، وأن الممتهن إذا كان على صورته فإنه لا يجوز حتى الممتهن. فقد جاء عند مسلم أيضا أن عائشة قالت اشتريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة يجلس عليه وفيها تصاوير، غير حديث الستر المعلق، ده حديث آخر. فغضب النبي وقال نفس الأمر بعد وساد. ويحمل بقى حديث لما أنزلت وجعلت وسادة على ماذا؟ قطع معالمه، قطع معالمه. يبقى بالتالي لو كانت الصورة مما يمتهن، لكن كانت هذه الصورة صورة فيها كاملة وفيها المضاهة، فإنه أيضا لا يجوز اقتناؤها. نعم نعم، إذهاب المعالم يعني تذهب معالمها، لو مثلا طمست الوجه أو نصف الوجه بحيث يبقى ما عاد فيها معالم، لأنه حينئذ لا يكون فيها مضاهة، ليس فيها مضاهة. نعم إيه؟ ما يجوز لا في الخزانة ولا في ألبوم ولا تحت الوسادة طبعا. نعم لا، تلفون يختلف، هي صورة حتى لو كانت في التلفون هي صورة، هي صورة، لكن هذه الصورة تبرز ببرنامج وتغلقها ببرنامج، خلاف الصورة هذه اللي هنا مثلا في ورق موجودة، الصورة موجودة كذا موجود، إنما التلفون ده في صور العالم كله، ومع ذلك هو عبارة عن قطعة حديدة لو كسرته ما في شيء، ولا في مثل في القرآن، ولكن تمس الحائط. طب بخلاف المصحف، المصحف الحائط ما تمس والمحدث ما يمس، لكن محمول. طب هو نفس ما في قرآن، بس القرآن ده يبرز ببرنامج وليس موجودا وجودا حقيقيا، يبقى بالتالي لا يأخذ الأحكام. نفس الصورة هي في الداخل، ولكنها في الداخل ببرنامج وليس في الداخل إيه كألبوم كدفتر فيه، لا ليس ولا أي حاجة. لكن ما هيبقى في مسائل أخرى وهي كون الصورة يعني محرمة وغير محرمة، ما تدخل صور نساء ولا صور فاتنة، أو كذلك صور قد يحصل بها فتن، الأخ يصور نفسه وينشر هذا وقد يحصل به افتتان بهذا الأمر، أو يعني التوسع في هذا الباب اللي لا يليق أصلا بطلبة العلم أن يكثروا من هذا. نعم
حديث أن مرقة يا شيخ.
نعم
حديث أن مرقة.
نعم الحائض تقرأ عن ظهر قلب، عن ظهر قلب إذا احتاجت. التلفون ما في مشكلة، ليه ما في مشكلة؟
حديث المرقع عند مسلم.
أيوة.
روى مسلم في صحيحه.
لا غير المرقع اللي هو الوسادة.
نعم هذا هو. عند البخاري أيضا روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت. قال ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة.
يبقى هذه لتجلس عليها وتوسدها، وإذا صورة الممتهن عند كثير من أهل العلم، إذا جلست صارت ممتهن، ومع ذلك النبي نهى عن هذا. الثاني القرام، هذه النمرقة، والثاني كان القرام.
كلام
نعم
في البداية والنهاية، كلام ابن كثير.
أيوة.
حجرات أمهات المؤمنين. قال ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر ابن جرير أن في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز بالمدينة يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه حتى يكون 200 ذراع في 200 ذراع، فمن باعك ملكه فاشتري منه، إلى أن قال. فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة أهل المدينة وقرأ عليهم كتاب الوليد، فشق عليهم ذلك وقالوا هذه حجر قصيرة السقوف، وسقوفها من جريد النخل وحيطانها من اللبن، وعلى أبوابها المسوح، إلى أن قال وتركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون وإلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فينتفع بذلك ويعتبر به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، إلى أن قال. فعند ذلك كتب عمر إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم، فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكر، وأن يعلي سقوفه، فلم يجد عمر بدا من هدمها. ولما شرعوا في الهدم صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم، وتباكوا مثل يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في الهدم. في يبقى بيت عائشة، وأنه حصل هذا الهدم إلا بيت عائشة رضي الله عنها لم يهدم، اللي هو استثناء بيت عائشة. نعم نعم لكن العلماء على خلافه، وهم المصيبون. ده اجتهاد رحمه الله لكن ليس صحيح. نعم نعم. داخل يعني الجهاز صناعته ما تجوز، صناعته ما تجوز، انما هي تدخل لو انت عندك الافلام هنا كرتون وكذا تدخل في هذا حد الصورة انت كمستعمل لا، لكن يأتي انتبهوا ذات المصور بقى الوعاء من هذه الأول ركبها وبعدين التقطت لتدخل الجهاز، مثل ما تلتقط أنت صنم مصنوع تمثال تلتقط صورة وبعدين تدخل الجهاز، الصانع لهذا التمثال إيه؟ داخل في الناس. نعم. لا الكتب سهلة، الكتب أنت إيه باطل مصوجو كده بقدر استطاعتك وخلاص. نعم.
شيخنا في كلام لابن عساكر في مسألة طلب حسن بن علي بالدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
قال ابن عساكر إن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أصابه بطن، فلما عرف بنفسه الموت أرسل إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فقالت نعم. بقي موضع قبر واحد قد كنت أحب أن أدفن فيه وأنا أوثرك به، فلما سمعت بنو أمية ذلك لبسوا السلاح فاستلأموا بها، وكان الذي قام بذلك مروان بن الحكم، فقال والله لا يدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه بالبقيع ويدفن حسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبست بنو هاشم السلاح وهم بالقتال، وبلغ ذلك الحسن بن علي فأرسل إلى بني هاشم فقال لهم رسوله يقول لكم الحسن إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي به، ادفنوني إلى جنب أم فاطمة بالبقيع، فدفن إلى جنب فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه بس هذا يحتاج ثبوت لأنه أخشى يكون من وضعهم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن ابن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم، إن لم يقع بذلك فتنة، فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع.
يحتاج إلى تتبع يعني في وجود الإسناد. نعم.
قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: وليه ترد الإشكالات ومنه تصدر الفتاوى، فكم من قضية قد أشكل فيها الحكم فبعثوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا، كقضية الجنب إذا طلع الفجر قبل أن يغتسل وتقبيل الصائم وغير ذلك من الأمور السرية، فيخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه فتكون هي الفتوى.
كقضية الجنب إذا طلع الفجر قبل أن يغتسل، وأنه لا يضر ذلك الصوم، فالصوم لا يلزم له الطهارة، فلو أن جنبا قبل الفجر لم يغتسل حتى أذن الفجر، هل نقول صيامك باطل لأنك ما اغتسلت قبل؟ لا، صيامه صحيح ولا يلزم الطهارة، لكن يلزم الطهارة للصلاة، يلزم الطهارة للصلاة. وكذلك أيضا الجنب قد تصيب الجنابة إذا نام في وسط النهار تصيب الجنابة، ومع ذلك لا يبطل صوم. وتقبيل الصائم أنه أيضا لا بأس بالتقبيل لمن قدر على ضبط شهوته، كما قالت عائشة: وأيكم يملك أربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أربه. نعم. وغير ذلك من الأمور السرية. نعم.
قال: فيخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
مسلم من حديث من طريق الأسود كما في الحاشية قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وصائم؟ قالت: نعم، ولكنه كان أملككم لأربه أو من أملككم لأربه. شك أبو عاصم. نعم.
قال: فيخبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه فتكون هي الفتوى. وعلى هذا فإنه يصح أن نقول: كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيت عبادة فيه تؤدى الصلوات، ومن فوق منبره تصدر التوجيهات وتنكر المنكرات، وهو مدرسة للتعليم وملتقى للعلماء والمتعلمين، ومنه ينطلق الدعاة، وفيه تعقد الألوية للغزوات، وإليه تصل البشائر بالنصر في عهود الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.
كما قلنا المسجد كان جامعا لكل هذا، لكل الخير، هو محل إيه؟ محل كل شيء، كان دار قضاء ودار تجهيز الجيوش، وهذا كان عاما في كل شيء. نعم.
وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود، وإليه تصدر الإشكالات، ومنه تصدر الفتاوى. بل وأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ من المسجد مستودعا لمال الزكاة قبل قسمته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين كان حارسا على تمر الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين حين يحدث له ما يفرحه، كما في قصة توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، أو يحزنه كما في قوله صلوات الله وسلامه عليه: من يعذرني من رجل بلغني أذاه حتى في أهلي. لذلك فإن المساجد جديرة بالثناء والتنويه الذي نوه الله بها فيه، حيث قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. وحيث إن المسجد هو منطلق لكل عمل خيري، فإن الواجب على المسؤولين عن المساجد
كل هذا إنما هو في مسجد السنة، في بيوت أذن الله أن ترى ويذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها غيره، لا يذكر فيها اسم الوثن ولا اسم المقبور ولا اسم كذا، يذكر فيها اسمه، يذكر فيها طاعة الله، ولا يتخذ حربا لدين الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. يبقى واضح أن المسجد قيمته في رسالته، ليست قيمته في جذره، ليست قيمته في تشطيبه، ليست قيمته في، إنما المسجد قيمته في ماذا؟ قيمته في رسالته، إما أن تكون رسالة سنة وإما أن تكون رسالة ماذا؟ بدعة. إن كان رسالة بدعة هذا يشبه مسجد الضرار، ولا يجوز أن تدخل ولا أن تصلي فيه ولا أن تأتم بإمامه ولا أن تتعلم عند شيخه. نعم.
وحيث إن المسجد هو منطلق لكل عمل خيري، فإن الواجب على المسؤولين عن المساجد أن لا يولوا عليها إلا من يكون أهلا لذلك، بأن يعلم عنه أنه ينشر من خلال المسجد في دروسه وخطبه ومواعظه وتعليماته ما هو مؤيد بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح، وأن يمنع من علم عنه أو اتهم بقرائن واضحة بأنه حزبي ينشر البدعة ويقرها ويدعو إليها.
الحقيقة هذه يعني رسالة واضحة كانت عند المشايخ معروفين، الشيخ النجمي، الشيخ زيد المدخلي، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، المشايخ الحقيقة كانت دي رسالة واضحة لا فيها لف ولا دوران. ما يقال بالعمة إيه؟ إنه ينبغي أن يكون الإمام متقدم بكتاب والسنة وكذا، لأن كل واحد يدعي هذا، لكن خصص، فلا يكون الإمام صوفيا ولا يكون أشعريا ولا يكون معتزليا ولا يكون تبليغيا ولا يكون إخوانيا ولا يكون منتميا لأي حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات. ليه؟ لأن هؤلاء جميعا مناهجهم باطلة، فكيف نولى على المسلمين من ونعين على المسلمين من يعلمهم وهو يحتاج إلى أن يتعلم، من يوجههم وهو يحتاج إلى أن يوجه، يوجههم إلى ماذا يا إخوان؟ يحمس الناس ويقول أخرجوا، يهيج الناس على المنابر، اللهم من قفل المعابر وما لا يا إخوان أبدا لا يجوز. يجب إيقاف هذا الإمام. فلهذا المؤهل للإمامة، المؤهل للخطابة، هو من كان على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أيا كان، خريج كلية رسمية غير رسمية، إذا كان ولي الأمر يسمح بذلك. يبقى هنا الأهلية التي ينبغي توافرها أن يكون علما بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب فرضنا الواحد من كلية مثلا الشرعية، خريج مثلا أصول دين ولا خريج أي شيء ولا كذا، ولكن ليس على السنة، هذا لا يمكن من المسلمين، من مساجد المسلمين، لأن العبرة بالمنهج، العبرة بالمنهج. ابن باز علم الناس وليس خريجا لكل شرعي، الألباني علم الناس وليس خريجا لكل شرعي. نعم.
فإن هذه نعم. المسؤولية
لا يعين إيه؟ لمدة كم دقيقة؟ يعني دائما ولا 10 دقائق مثلا؟ يعني 10 دقائق ولا 10 أيام ولا 10 أشهر؟ يعني أنا الآن هجلس عندكم دلوقتي مش هتكلم في جماعات ولا حذر ولا هتكلم في السنة ولا هرد على البدعة لمدة مثلا 10 دقائق؟ محتمل. احنا ندرس فقه كتاب النكاح هيشه، طيب مثلا 10 ساعات يمكن بنشرح مثلا نحو مثلا، ده احنا بنتكلم عن ايه اللي هو يعني، لكن انت هتشرح نحو وتشرح حديث هتشرح كذا، انت مع 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 عقيدتك وسنتك هذه العلوم، وليس تنتقل عن عقيدتك وسنتك الى هذه العلوم، ده معروف. يعني الشيخ بيتكلم في دور المسجد يبقى لا يمكن من ذلك الحزب. طيب يمكن 10 شهور كان شيخ واخد باله وكان شيخ عارف ندول مبتدع، لكن 10 سنين و20 سنة و30 سنة جالس على المكتب هذا وأمام الطلاب، نريد أن نعرف تحذير الأخ الشيخ من الإخوان، تحذير الشيخ من التبليغ، ما لقيتش. والأخ يقول ما تظلموش، أصله كان معايا مرة وإحنا راكبين في السيارة قال لي احذر التبليغ مثلا، ولا كنا في مطعم قال لي احذر كذا، ولا مرة سألته فقال لي كذا، لكن درسه كذا، هذا مشكوك فيه، مشكوك فيه 1000 يعني في المئة. والفتوى في هذا كلام التبديع والحكم هذا حكم آخر، لكن هذا لا تحضر له، لا تحضر له أبدا. هذا سيقتل السنة في قلبك، وسيخرج منك بحكم إلف طريقته من ينكر على غير. هو إحنا صراحة درس مثلا فلان جيد بس بيكثر، إحنا ترقينا على العلماء وصراحة إحنا رأينا العلماء ما كان منهجهم هذا صراحة يعني. يبقى هنا المشكلة مش في إنه ولا يذكر، ده هو يخرج من ينكر من ما يذكر، لأنه ما ربطهم بالسلف. أنت ما تقول لي ابن باز ابن عثيمين مثلا يعني ابن فلان ابن علان، قل لي السلف، قل لي أحمد، قل لي ابن المدينة، قل لي الصحابة، قل لي هؤلاء. فإنه الشيخ لمدة 10 دقائق، شيخ لمدة 10 أيام، شيخ لمدة 10 شهور، مع أن إحنا يعني 10 شهور دي، لكن الشيخ لمدة 10 سنين، وتقول هذا يعني السنة، السنة عنده نصفه باقي، نصفه السنة عنده الخير باقي الشر، السنة عنده الحق باقي الباطل، تحذير من الباطل، تحذير من الشر، تحذير. السنة قسمان، حتى لو انت وضعت اصول السنة 9 و10 دي اصول، حطها دي كلها، الاصول دي في صندوق واحد بس، في بقى حاجة واحدة في صندوق تاني، التحذير ممن يخال ده صندوق تاني، يبقى شيخ بصندوق واحد الى نهاية حياته. انت تعرف اخوان ضلال منين؟ يبقى انت لك شيخ يعلمك ان لا يجوز الخروج على المظاهرات، تمام، وانت شيخ نفسك في الافتاء في اللي نزلوا الى الثورات، مالكش شيخ فيها. سيكون هكذا، انت ليك شيخ عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا من منهج الخوارج، وليس لك شيخ في الحكم على من نازل، انت ليك شيخ في الدعوة الله ينبغي ان تكون على بصيرة وعلى، ومالكش شيخ في التحذير من التبليغ، انت ليك شيخ ولا يجوز وضع السيف في الأمة ولا ومالكش شيخ في التحذير من داعش والقاعد، انت ليك شيخ توحيد الله واجتناب الشرك، ومالكش شيخ في التحذير من الصوفية، انت ليك شيخ وينبغي ان نثبت ان الله على عرش بذاته، ومالكش شيخ يحذرك من أشاعرة. مصيبة، ده مصيبة. اروح اتعلم الأشياء دي منين؟ من علمها لي؟ قد انحرف، قد اضل، قد اكثر الناس. انت بينت لي انه منكر العلو كافر، هروح اكفر. الاسقاط، التحذير، فانهم عدو لي الى رب العالمين. ده التحذير قبل التخلية، قبل التحلية، التصفية قبل التربية، الكفر بالطاغوت قبل الايمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وردين معه، إذ قالوا قوم إن براء منكم ومما ومما تعبدون من دون الله. أكن هكون لي شيخ على مدار 40 سنة يعرفني الأصل ولا يعرفني من خالف الأصل؟ وإذا ذكر من خالف الأصل يبقى المعتزلة أصحاب وصل، والخوارج أصحاب ذو الخويصرة، والأشاعرة أتباع الأشعري، والصوفية أتباع الحلاج وابن العربي وابن عربي. ألا طب وصوفية وأشعرية وحزبية؟ ألا كيف هذا؟ لا حسان هتذكره، ولا حوالي تذكره، ولا حالي جمعة تذكره، ولا سمحي تذكره، ولا. يبقى إذن كيف تحكم على أولاد؟ هتنزل معه؟ هذا يقول أنا سلفي، انزل معه لأن شيخك ما علمك. هذا لا يطلب العلم على يديه كائنا من كان، هذا لا يطلب العلم على يديه، هذا يقتل فيك، يقتل فيك حس السنة. ده فضلا أن يقاعد بقى أنه ما أذكر دروسي ما فاذكر، لا أحد يسألني عن هذا، وأنا 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 وأنا. وقد يشدد على الطالب. مرة واحد سئل عن سيد قطب، مع أنه يعني كان من أنا أشهد يعني، وكان معنا عند الفوزان عند ابن باز من طلاب يعني القدامى عند المشايخ، وشد على من سأل السؤال كأنما سأل يعني سؤال خارج عن الدين ولا شيء. وانا عارف ومراد السيد وقد يكون مراده وقد يكون كذا ووالي ونعادي. انت اجب سيد قطب مبتدع ضال، ايه الاشكاليه بين؟ نعم انا اختبرك. ايوه انا بختبرك، انجح في الاختبار. انا بختبرك، ما اعرفش ايه موقفك بسيد قطب، بقول لك ما تقول سيد قطب قول ضال. انا بختبرك، قاصد اختبرك، ايه الاشكاليه؟ ايه كده ما تختبرني انا الان؟ هذا يضرك يعني؟ وإن قلنا وإن قلنا إيه إن قلنا وإن قلنا. أيوة أنا بختبرك صح، بختبرك موقفك من قطب، موقفك من القرضاوي، موقفك لأن بناء على هذا بحدد توجهك، موقفك من أسامة بن لادن. هتقول لي قطب له عليه؟ لا عليك مش لك، ده خلاص راح عليه وعليه. ده أسامة بن لادن يعني رجل أنفق وكذا، وإن كنا لا نؤيد في بعض الأمور، ارمي خلاص أنت ارمي هذا خلاص. مشايخ الثورات لهم وعليهم ولا نسقط جهودا ولا ينبغي، والميزان بالله كفتان، وإن كنا لا نتبع مع الأخطاء، وإن كنا ارمي كل هذا ارمي. أنا بختبرك صح، أنا أختبرك في هذا وما ليه؟ طبعا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون. أنا بنظر، أيوة أنا أنظر، أنا أنظر عمن أخذ ديني يعني. عن يأتي إلى زائدة حدثني، قال أنت على السنة؟ قال جليس، متى كان الناس يسمعون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ طبعا أسأل، الامتحان لابد أن يكون، الامتحان لازم، من لم يعرف منهجه امتحن. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. امتحان ولا لا؟ لكن أنا هاجي لابن باز يقول له من أنت؟ لا، إنما الامتحان نعم لمن جهل حاله امتحن، امتحن. أنا هودي هبعث بابني عندي أكبر محفظ قرآن في الفيوم، هذا الشيخ له إسناد ما أدري كيف، أرسل ابني له دون أن أعرف اعتقاد الأول؟ يا شيخ ما شغلش بالك كلهم يعني، مش عايزين نشغل بالنا بالقضية، خليني أنا مدرس قرآن بس، مش هشغل بالي بالقضية ولا هنشغل نفسي بيك، أنا جايب ابني لصاحب قضية، أنا جايب ابني تقتل فيه القضية، أنا جايب ابني صاحب القضية، القضية عندي فهم القرآن، مش إنه يحفظ. الخوارج حفظوه، المعتزلة حفظوه، 73 فرقة حفظوا القرآن لكن لم يعمل بالقرآن إلا طائفة واحدة. أيوة دي قضيتي، ايه الفائده تعلموا الرحمن وعن العرش سواء، خلي بالك الحق شوف مخرجه الرح، ما تقولش الرحمن لا الرح، وما ما مش قلت ما، ايه الفائده؟ ايه الفائده هذا الرحمن على العرش سواء؟ مش حرام خلفت انا نطق النبي ونطق الصحابه، اتعلم انا هبقى متعتع في القران، انا المتعتع في القران لاني لم اجد شيخا يعلمني كيف أخ. لكن انا الماهر بالقرآن من جهة معانيه، مش دي قضيتنا؟ لا دي قضيتنا، قضيته هو استولى استولى، قضيته يدان حقيقتان ولا قدرة، قضيتي هذه، يبقى لازم نختبرك في القضية. هو أنا جاي أقول قراءة العصر والأربعة عشر والشاذ والمتواتر وأنا وأنت صوفي؟ لا، لا تجلس أبدا ولا تمكن أحدا من مسامعك وقلبك إلا إذا كان على السنة، إلا إذا كان على السنة. هذا كلام السلف، إياك تأتي بكلام أحد تقول لي فلان قال والشيخ فلان استفتاه، هذا كلام السلف، اللي يأتي بكلام غير كلام السلف نعم يرد. فإذا أنا ما أتخيل، أنا حاولت تكرارا مرارا يعني، الواحد يمر عليه مثلا مثلا بقول من باب المحاولة يعني مش باب ان هذا ما يجوز، ان يمر حتى يوم الواحد مثلا ما همر يوم ازاي؟ انا الان احنا رسالة دور في المسجد، بيجيك غرفة النبي بيجيك، ما هي دي مسائل انا عايشها، ولاد احنا بنركز دايما عليه على ما تحتاجه في بيئتك، على ما قد لا تعرفه بسهولة، ولو رجعت اليك قد لا تجده بسهولة، يبقى لابد. والاخ اللي يجي اليوم في مثلا الناس الان اول يوم تحضر لازم يعرف وجهتك فين وقبلتك راحه فين، ان كان عنده سكان وفي خير هيستشكل، يبقى لازم لابد ان يعرف من اول الطريق، لابد ان يعرف، لابد ان يعرف. نعم
جزاك الله شيخنا كيف نرد على من يقول لا يجوز اسقاط العالم بالكلية؟ اذا خالف
لا يجوز اسقاط العالم بالكلية ويجب اسقاط العالم بالجزئية ويجب تكفير الحاكم بالجزئية ويجب هذه كلها احكام. لا يجوز اسقاط العالم بالكلية. السلفي لما يكون عنده خطأ لم تبينه له طيب يجوز اسقاطه بالشيء الواحد اذا كان خالف في اصل واقمت الحج عليه ولم يرضعه. يجوز تكفيره بالكلم اذا قال كلمة الكفر. انما كلمة لا يجوز اسقاط العالم بالكلية خلاص. لا يجوز اسقاط الاشعار بالكلية عالم الاشعار بالكلية. لا يجوز اسقاط عالم المعتزلة بالكلية. لا يجوز اسقاط عالم الصوفي بالكلية. هو يقول لك لا انا ليس قصدي هؤلاء. هي المسألة بالقصود. انا اقصد شيخنا فلان وتب والثاني نفس المسألة لا تسقط عالم بالكلية وقصده شيخ من فلان. يبقى فيه ضابط عام ضابط ايه عام. نعم زي اللي بيسأل عن جماعات يقول لها وعلي خير وشر خذ الخير وترك الشر. من الذي قال هذا؟ القدرية ما جمعوا كل الأمراض. قابلهم الجبرية ما جمعوا كل الأمراض. الخوارج ما جمعوا كل الأمراض. اللي جمع كل الأمراض الروافض لأنهم ليسوا مسلمين أصلا خد بالك. لكن تجد هذا عنده مرض وعنده شيء يوافق فيه وهذا عنده كذا وهذا عنده شيء يوافق فيه. من قال بقى بأننا نأخذ وندع؟ ثم إنك لو وصلت إلى أن تميز شيخك فتأخذ وتدع أنت ينبغي أن تكون أنت الشيخ. شيخك ما يميز وأنت تميز يبقى لا ينبغي أن يكون شيخا لك. نعم
قال فإن هذه المسؤولية يسأل الله.
فأنا أقول يعني الحقيقة رحم الله من مات منهم ومن بقي يعني مشايخنا الكبار الشيخ أحمد النجم والشيخ الشيخ ربيع والشيخ عبيد الشيخ زيد والشيخ هؤلاء يعني والشيخ محمد أمن الجامي وشيخنا الشيخ فوزان كل مشايخنا الحمد لله على هذا وإن كان في مقل ومستكثر لكن الحمد لله. لكن اللي يقتل هذا الأمر فينا ونعيش عنده سنوات ما يوجهنا يا أخي يكفي حاجة واحدة بس. يكفي حاجة واحدة بس. يكفي أنك وانت اللي بتعترض على الجرح والتعديل اليوم يكفي أنك ما عرفت الحق إلا من المجرح والمعدل والمبين والموضح ومن التكرار. أنت قد تكون في أمور انت ما قرأتها وبتجيب عنه بإيه؟ بالتكرار. أمور استقرت في قلبك وانت ما قرأتها ولا فتحت مراجعها بالتكرار. فأنت اليوم تعترض مع أنك حسنة لهذا البيان. أنت حسنة من حسنات البيان يعني لو نفذنا كلامك ما حلف حق من باطل. نعم نعم
نعم. قال محمد بن سهل البخاري كنا عند الفريابي رحمه الله فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا.
يعني حدثنا قل قال الرسول حدثنا رسول الله وكان أعجب إلي أفضل من أن تذكر أهل بدع.
فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة.
الله أكبر. والثاني لما قالوا له
وعن عاصم الأحول قال جلست إلى قتادة رحمه الله فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منه فقلت له أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال يا أحيول ألا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر.
لا وابن أرطى طب أرطى بن منذر لما قيل قال أترك هذا وحدثنا في كذا قال هذا منهم هذا لا يخفى عليكم. قال فلقيت الأوزعي وكان كشاف هذه وفسألته قال صدق أرطى صدق أرطى. اللي يقول يعني خلونا في الفقه خلونا في هو ما قصده فقه ولا قصده تفسير ولا هو ولو أراد فقه الفقه موجود ولو أراد تفسير تفسير موجود. وإنما هو يريد ماذا؟ حول عما هو يفجر جرحي. نعم
قال فإن هذه المسؤولية يسأل الله عنها من تولاها هل وضعها في محلها أم لا. وهذا أمر لا شك فيه فالسؤال لا بد كائن. والله تعالى يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ويقول جل من قائل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبصرهم بالحق ويرزقهم اتباعه وأن يبصرهم بالباطل ويرزقهم اجتنابه وألا يجعله ملتبسا عليهم فيضل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكمل بعد العصر.
شيخنا في بعض إخواننا بيسأل الله عنهم لما اختلفوا صح أن الصحابة اختلفوا في موقف في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصديق رضي الله عنه أن
طيب خليها بعد العصر عشان بس يبقى في وقت بعد العصر إن شاء الله.